العربي الجديد بودكاست.
البحتري شاعر الوصف وصاحب سلاسل الذهب.
صدت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي، بلغ من صبابة العيش عندي، طففتها الأيام تطفيف بخسي، وكأن الزمان أصبح محمولا هواه مع الأخس الأخسي، وإذا ما جفيت كنت جديرا أن أرى غير مصبح حيث أمسي.
شاعر من أبرز شعراء عصره، سميت قصائده بسلاسل الذهب لأنها تميزت بروعة السبك وجمال الصورة الفنية، ما جعلها خالدة إلى يومنا هذا. اعتمد في الكثير من قصائده على القصة الشعرية، حيث كان يروي المشاهد التي يراها وكأنه القاص البارع بعد تزيينها بالصور البيانية، فينقل المستمع من جو القراءة والاستماع ليجعله مشاهدا يتخيل الأحداث وكأنها تجري أمامه. أبدع في التصوير بقدر إبداعه في أغراض الشعر الأخرى، وأكثر من تقليد المعاني القديمة لفظيا مع التجديد في الدلالات، كما عرف بالتزامه الشديد بعمود الشعر ونهج القصيدة العربية الأصيلة. فتميز شعره بجمالية اللفظ وحسن اختياره والتصرف الحسن في اختيار بحوره وقوافيه وشدة سبكه ولطافته وخياله المبدع.
ليت الخليط الذي قد بان لم يبني، وليت ما كان من حبيك لم يكني، أحرى العيون بأن تدمى مدامعها، عين بكت شجوها من منظر حسني، ما أحسن الصبر إلا عند فرقة من ببينه صرت بين البث والحزن، يا فرحة لي من الشمس التي طلعت في الرائحين بسرب الربرب القطني.
هو الشاعر أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي المعروف بالبحتري. ولد سنة 820 ميلادية في منطقة منبج، والتي تقع في الشمال الشرقي من مدينة حلب السورية. يرى البعض أنه لقب بالبحتري بسبب قصر قامته، بينما يرجع آخرون سبب هذا اللقب لانتسابه لبني بحتر، وهم فرع من فروع قبيلة الطائيين. أصبح البحتري فيما بعد أحد أشهر الشعراء العرب في العصر العباسي، وواحدا من الثلاثة الذين كانوا من أشهر شعراء عصرهم، وهم المتنبي وأبو تمام والبحتري. ويروى أنه قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. ظهرت موهبته الشعرية منذ صغره، فانتقل إلى حمص ليعرض شعره على أبي تمام، الذي وجهه وأرشده إلى ما يجب عليه اتباعه في شعره.
أهلا بك أيها الوليد، لقد أسعدتنا بقدومك إلينا.
شكرا لك على كلامك اللطيف أيها الشاعر الكبير، لقد أتيت إليك قاصدا، وأنا سعيد جدا بمقابلة شاعر عظيم مثلك يا أبا تمام.
أشكرك على إطرائك اللطيف يا بني. سابقا سمعت القليل من أشعارك في المدح، لكن الحضور يريدون أن يسمعوا شيئا من شعرك الآن، فهل تستطيع ذلك؟
بكل سرور يا أبا تمام، فأنا أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. حسنا، رحلت عنك رحيل المرء عن وطنه، ورحلة الساكن المشتاق عن سكنه، وما تباعدت إلا أن مستترا من الزمان نأته الدار عن جننه. فإن تكلفت صبرا عنك أو منيت نفسي به، فهو صبر الطرف عن وسنه.
أحسنت أيها الوليد، أحسنت. أقسم إنك لأشعر من قال شعرا في مجلس هذا، ولكن أريد أن أقدم لك بعض النصائح التي تفيدك في نظم الشعر مستقبلا.
بالتأكيد يا أبا تمام، قلها لي فكلي آذان صاغية.
يا بني، تخير الأوقات وأنت قليل الهموم، وإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا، وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وخلق الأشواق ولوعة الفراق، وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين، فما استحسنه العلماء فاقصد، وما تركوه فاجتنب.
شكرا لك جزيل الشكر يا أبا تمام، أعدك بأنني سأعمل على تنفيذ نصائحك بحذافيرها.
عاش شاعرنا مدة من الزمن في حمص، لكنه لم ينسى موطنه، فبقي على صلة وثيقة بمنطقته منبج، وظل يزورها باستمرار. وفي تلك الفترة التي اتصل فيها بأبي تمام وغيره من الشعراء، عمل البحتري على صقل شعره وتنمية موهبته. وعلى الرغم من أنه كان مقلا في الرثاء والهجاء، إلا أنه اختص وأبدع في المديح، إضافة لقصائد في الفخر والعتاب والاعتذار والحكمة والوصف والغزل.
هناك رجل يقترب باتجاهنا على ظهر فرسه.
بالفعل أنا أراه وهو آت إلينا.
هل عرفت من هو؟
لا، لم أعرف، لكنني أشعر بأنك تعلم من هو، أليس كذلك؟
بالفعل عرفته بعد أن اقترب منا، لكن سأترك الأمر مفاجأة لك حتى يصل.
عمتم صباحا يا قوم.
أهلا بك يا أبا عبادة، عمت صباحا.
عمت صباحا يا أبا عبادة، للأسف لم أستطيع التعرف عليك إلا بعد وصولك.
لا بأس لا بأس، ولكن هل تأذنون لي بالاستراحة عندكم قليلا؟
على الرحب والسعة، أهلا وسهلا بك بيننا.
الجو شديد الحرارة اليوم، والمسير الطويل أعيا فرسي.
نعم، إلا أن ظل السقف يخفف قليلا من الحرارة. صحيح أنه مصنوع من سعف النخيل، لكنه يفي بالغرض.
وما الذي جمع الشعراء هنا في هذا الحر؟
جمعتنا قلة العمل.
وما الذي يفعله هذا الغلام بينكم؟
إنه شاعر يا أبا عبادة.
شاعر؟
نعم إنه شاعر يا أبا عبادة، وما الغريب في الأمر؟
عظيم عظيم، هل حقا أنت شاعر يا صغيري؟
نعم، وإني لأشعر منك.
وكيف لك أن تثبت ذلك لي؟
وكيف يثبت الشاعر فحولته بغير الشعر؟
حسنا، هل تستطيع أن تجيز قولي؟ ليت ما بين من أحب وبيني.
أتريد أن تقربه أم تبعده؟
أريدك أن تقربه.
ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين حاجبي وعيني.
أحسنت، أحسنت يا فتى.
بالفعل أحسنت وأجدت يا فتى.
حسنا، وإذا أردت أن أبعده فماذا تقول؟
ليت ما بين من أحب وبيني مثل ما بين ملتقى الخافقين.
يا إلهي يا إلهي، كم أنت رائع يا غلام.
والآن ما رأيك يا أبا عبادة؟ أيكما أشعر؟
وهل تسألني عن رأيي بعد الذي سمعته؟
نعم، نريد منك أن تقول رأيك بهذا الفتى.
لقد قال الصدق، حقا إنه لأشعر مني.
تميز شعر البحتري بالحكمة، حيث تناول بعض القضايا من البيئة العربية في العصر العباسي، وحاول معالجتها في قصائده بطريقة وصلت إلى قلوب الناس وأثرت بهم، لدرجة أن تلك القصائد انتشرت وتحولت إلى أقوال مأثورة يمكن استخدامها في أي زمان ومكان، ومن بينها قصيدته الشهيرة منى النفس، التي عالج فيها قضية الثأر التي كانت سائدة في المجتمع العربي في تلك الفترة، والتي لا تزال بعض صورها مستمرة إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من محدودية تلك الظاهرة ورفضها من قبل بعض المجتمعات، لكنها ما تزال موجودة في مجتمعات أخرى نتيجة للعادات والتقاليد الموروثة. لذلك عمل شاعرنا على تلك الظاهرة وحاول معالجتها بطريقة عقلانية تجعل القارئ يقف أمام لوحة إنسانية بالتطرق إلى آثار تلك الظاهرة وسلبياتها وانعكاسها على المجتمعات من أفراد وعائلات، وصولا إلى المجتمع ككل.
أسيت لأخوالي ربيعة إذ عفت مصايفها فيها وأقوت ربوعها بكرهي أن باتت خلاء ديارها ووحشا مغانيها وشت جميعها وأمست تساقي الموت من بعد ما غدت شروبا تساقي الراح رفها شروعها إذا افترقوا عن وقعة جمعتهم لأخرى دماء ما يطل نجيعها وفرسان هيجاء تجيش صدورها بأحقادها حتى تضيق دروعها تقتل من وتر أعز نفوسها عليها بأيد ما تكاد تطيعها إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها.
أهلا بك يا سيدي. سيدتي في الداخل وهي بانتظارك.
حسنا يا سليمة، حسنا، سأنضم إليها في الحال.
أهلا بك يا أبا عبادة، وأخيرا عدت.
أهلا بك يا زوجتي العزيزة، أجل عدت، لكن الرحلة كانت شاقة وأنا متعب جدا.
حسنا حسنا، لا عليك، استرح هنا ريثما أطلب لك الماء.
حسنا.
سليمة، أين أنت يا سليمة؟
أنا هنا يا سيدتي.
أحضري الماء لأبي عبادة بسرعة يا سليمة.
سمعا وطاعة، في الحال يا سيدتي.
تفضلي يا سيدتي، هذا هو الماء الذي طلبتي.
شكرا لك يا سليمة.
أنا في الخدمة يا سيدتي.
خذ يا عزيزي، اشربي الماء واروي عطشك.
الحمد لله الحمد لله.
لم تقل لي أين كانت رحلتك هذه المرة؟
زرت قصر الجعفري الذي كان يقيم فيه الخليفة المتوكل في سامراء.
يا إلهي، وما الذي جعلك تذهب إلى هناك؟ سمعت أنه بات أطلالا لا سكان فيه.
نعم أدرك ذلك، ولهذا السبب زرته لأرى ما الذي حل به.
وكيف وجدته؟
للأسف بات دارسا يا عزيزتي، لا أهل فيه ولا سكان، زال كل الحسن الذي كان فيه، وكأنه لم ير الجمال والحياة يوما.
يا إلهي كم أنا حزينة.
نعم كما أقول لك، لم أجد في ذلك المكان سوى الأسى والحزن، وبات طللا بلا حياة.
وهل كنت تتوقع غير ذلك؟
بالطبع لا، لكن مشاهدته تثير الذكريات وتجدد الأسى وتحرك المشاعر.
هون عليك يا أبا عبادة، فهذه سنة الحياة ولا يدوم حال لأحد.
وأنا أقف في بهوه، تخيلت الخليفة متربعا على عرشه بينما يقف قائد الجيش بين يديه يتلقى الأوامر، إلا أنني وفي لحظة صحوت من حلمي لأشاهد الجدران تروي ما مر بها بعد أن باتت وحيدة من دون سكان.
انسى الأمر يا أبا عبادة ولا تفكر كثيرا، فذلك يتعبك أكثر، وانتبه لصحتك التي باتت تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.
حسنا حسنا، جهزوا لنا الطعام بينما أغتسل وأعود.
في الحال يا أبا عبادة كما تريد.
تغير حسن الجعفري وأنسه، وقوض بادي الجعفري وحاضره، تحمل عنه ساكنوه فجاءة، فعادت سواء دوره ومقابره. إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى، وقد كان قبل اليوم يبهج زائره. ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه، وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره، وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل أستاره وستائره.
أبدع البحتري في الوصف ما بين الطبيعة والعمران، وأدخل صوراً منحت شعره الحياة وزادت من روعته، فباتت قصائده لوحة فنية بسبب اهتمامه بأدق التفاصيل، حيث أبدى في وصفه براعة التفتت حتى للتفاصيل الناتئة في الأبنية، فرسمها في أشعاره بشكل حسي انفعالي مؤثر، مثل ما فعل حين وصف بركة الخليفة المتوكل بقصيدة خلدت تلك البركة ومنحت المستمع تصورا حقيقيا لها، ما جعل البعض يطلقون عليه لقب شاعر الوصف، وهو ما ميزه عن شعراء عصره بجدارة. تذكر الروايات عن البحتري أنه جاب الكثير من المدن والبلدان وسافر وتنقل بين العديد منها، لكنه في نهاية المطاف عاد إلى دياره في منبج وأقام فيها حتى وافته المنية سنة 897 عن عمر ناهز 77 عاما، أمضاها في السفر طلبا للمعرفة، فأبدع فيما كتب ونظم من الشعر، وترك لنا إرثا خالدا لا يمكن له أن يزول أبدا.
أبا ترى العارض المنهل دانيه قد طبق الأرض وانحلت عزاليه، ما زال يسكب سحا مسبلا غدقا، لا يستفيق ولي عين تباريه، ثم انجلى ودموعي غير راقئة، القلب فيه من الأشجان ما فيه.